أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، مرحبا بكم أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة في برنامجكم الحبيب الرقيق الرقراق لمن كان له قلب. ولعلكم تذكرون أننا بحول الله ومدده وطوله كنا قد طرقنا موضوعا قيما بعنوان هؤلاء هم الرجال، وبينا أن الله تبارك وتعالى زكى الرجال في القرآن بصفات الطهر والاستقامة والصدق، وكنا توقفنا بحول الله تبارك وتعالى وطوله مع قول الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وعشنا مع درس فهمنا من خلاله معنى القوامة، وبينا أن القوامة لا بد أن تكون ملفوفة بالعلم، ولا بد أن تكون ملفوفة بالحلم، ولا بد أن يسمع لرب الأسرة ويطاع ما لم يأمر بمعصية الله عز وجل. اليوم بمشيئة الله جل وعلا نبين أن قوامة الرجل على أهل بيته لم تكن القوامة على المرأة فقط، ولكن القوامة لابد عن أن تكون على أهل البيت جميعا. أقول وأكرر، قوامة الرجل لابد أن تكون على أهل البيت جميعا. فالرجل عجلة القيادة لابد أن تكون في كفه، فقد قال النبي المصطفى: لا يفلح قوم ولوا أمورهم امرأة. وبما أن عجلة القيادة في كفه والريادة والقيادة له والكلمة المسموعة له، ينبغي عليه أن يعنى مع اعتنائه بزوجته أن يعنى بأولاده ويعنى بأهل بيته، فقوامته كما أسلفت على أهل البيت قاطبة. نعم، ولكن أريد من فوق هذا المكان الطاهر أن أبين أن أبناءنا ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا، ونحن لهم أرض ذليلة وسماء ظليلة. مطلوب منك إن طلبوا أن تعطيهم، وإن غضبوا أن ترضيهم، لا تكن عليهم ثقلا ثقيلة فيكره حياتك ويودون مماتك. ولكن مهما بلغنا إلى الذروة في توجيهنا لأبنائنا وذرياتنا، مهما نصحنا ومهما علمنا، أريد أن أهمس في آذانكم جميعا أن الهادي هو الله جل في علاه. نعم، إن الله تعالى قال لحبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنا أوجه وأنت توجه، وأنا أنصح وأنت تنصح، ولكن هداية الأبناء بيد رب الأرض والسماء. وإلا خبرني بربك، هل استطاع نبي الله نوح أن يقدم الهداية لولده؟ والله ما استطاع أن يقدم الهداية لولده. هل يستطيع واحد من الناس أن يقول أن نوحا قصر في تربية ولده؟ لا والله ما قصر في تربية ولده، لأنه كان يدعو بالليل والنهار وبالسر والجهار، ظل 1000 سنة إلا 50 عاما يعظ ويوجه، أينصح الناس وينسى أهله وينسى ولده؟ ولكن مع هذا التوجيه وهذا النصح الطويل خرج ولده كافرا بالعلي الجليل سبحانه وتعالى. واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى على لسان نوح: قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. بل اقرأوا معي في شأن أب وأم في أعلى درجات الصلاح: الولد خرج من بينهما كافر بالله عز وجل. اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وأسأل الله أن يرزقنا النجاة من الخسران. بالله عليكم قولوا آمين فلعلها ساعة إجابة. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. إذن مهما كان الوالد ومهما كانت الوالدة في أعلى درجات الصلاح، الهادي هو الله. وما دام الهادي هو الله لا نبخلن على أبنائنا بالدعاء آناء الليل وأطراف النهار. نعم، وخاصة في جوف الليل عندما يتنزل الجليل سبحانه وتعالى فيقول هل من سائل فألبي سؤله. فقم أيها الوالد وقومي أيتها الوالدة، اضرعوا إلى الله تعالى وتذللوا وابكوا بين يدي الله جل وعلا، وأنتم على يقين أن الله تعالى سيستجيب وسيهدي لنا أبناءنا وبناتنا ونساءنا. نعم، إذا سألت الله سله وأنت موقن بالإجابة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ لا إله غيره ولا رب سواه. قم أيها الوالد وابتهل إلى الله وتزلل واذرف الدمعات وادعو الله جل وعلا بدعاء عباد الرحمن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إذا دعوت بهذه الدعوات كن على يقين بأن الله تعالى هو الذي سيستجيب، لأنه وعد السائلين بالاستجابة. اقرأ معي قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيها الوالد أيتها الوالدة، إذا بليتم من أبنائكم بشيء من السوء، سوء الخلق وسوء السلوك، إذا بليتم من الزمان بشدة في أبنائكم فقوموا واضرعوا إلى الله تعالى في جوف الليل، إنه أدنى إليكم من حبل الوريد وأقرب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأبشركم أحبتي الكرام برجل من الصالحين الكبار، لما سأله طالب من طلاب العلم وقال له: إن أبناءك شامة وعلامة، الناس يسعدون بصلاحهم وفلاحهم، خبرني بربك ما هو المنهج والأسلوب الذي ربيت به أبنائك؟ قال: والله ليس عندي أسلوب، ولكنني أقوم أضرع إلى الله علام الغيوب، أضرع إلى الله علام الغيوب في جوف الليل. دعوته كما أمر فاستجاب الله تعالى كما وعد. فيا أيها الوالد ويا أيتها الوالدة، يا من تشكون سوء أخلاق أبنائكم، قوموا واضرعوا في جوف الليل، كفانا نوما. قوموا تزللوا بين يدي الله جل وعلا وقولوا: ربنا عجزنا عن تربية أبنائنا فربي لنا أبناءنا. وكونوا على يقين أن الله تعالى في يوم ما سيستجيب، ولا تستعجلوا الإجابة، فإن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال بالعبارة الواضحة: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل، ما لم يدعو بإثم ولم يدعو بقطيعة رحم، ما لم يدعو بإثم وما لم يدعو بقطيعة رحم. نعم، أيضا أحبتي الكرام أمر مهم أهمس في أذانكم به واسمعوه وعوه، وأوجه نفسي به قبلكم والله الذي لا إله غيره، وهو أن تنتقل لقمة الحلال أيها الوالد الحبيب الفاضل، فإن اللقمة الحلال فيها تأثير عجيب في تربية الأبناء على الصلاح. بالله عليك لا تمد يدك على مال حرام، ولا تطعم أبناءك من حرام، فإنك إن أطعمتهم الحلال فعلوا الطاعات شاءوا أم أبوا، ولكن إذا أطعمتهم الحرام فعلوا الموبقات شاءوا أم أبوا، لأن هذه العمارة الإنسانية كلفنا من قبل ربنا أن نطعمها الحلال. فإذا أكل الإنسان الحلال أطاع الله ذا العزة والجلال شاء أم أبى. واقرأ معي قول الله تبارك وتعالى: إذ يقول يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، أي أنه لا يستطيع إنسان كائنا من كان حتى الأنبياء أن يعمل صالحا إلا إذا أكل الحلال أولا. فلا بد أن تطعم أبناءك الحلال، إياك والحرام، إياك والحرام. إنني بكيت وأنا أقرأ عن عمر بن عبد العزيز لما نام على فراش الموت، قالوا له: ضيقت على أبنائك، أوصي لهم من أموال الدولة بشيء. قال اسمعوا، إنني ربيت أبنائي على تقوى الله وعلى الحلال، وإن يكو أبنائي صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن يكو أبنائي سوى ذلك فلا أعين بمالي أحدا على معصية الله، أدخلوا علي أبنائي ولدا ولد. فكان كل ولد يدخل عليه يشيعه بدعمعات ويقول: ولدي ربيتك على الحلال وربيتك على تقوى الله، اثبت عليها، عسى ربي أن يجمعني بك في جنات ونهر، اخرج وأرسل أخاك. فيدخل الولد الثاني فيوصيه بتقوى الله والأكل من الحلال، حتى دخلت زوجته فاطمة في نهاية المطاف، قال: يا فاطمة اثبتي على ما كنت معي عليه، عسى ربي أن يجمعني بكم جميعا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم قال لها: اخرجي، فإني أرى الآن بعثة الشرف من ملائكة الله أقبلت لقبض روحي. فلما خرجت عند الباب سمعته يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، وفاضت روحه إلى الله مرضيا بإذنه سبحانه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. اللهم اجعلنا منهم يا رب، ولا تقبضنا إلا وأنت راض عنا غير غضبان. أهمس في أذنك أيها الوالد مرة ثانية: أطعم أبناءك من الحلال. بل أهمس في أذنك واسمع، وأتمنى أن يكون كلامي من القلب إلى القلب: أكثر من العبادة وأكثر من الصلاة، فإن كثرة العبادة وكثرة الصلاة وكثرة الصلاح الله تعالى ينفع بها الأبناء. كان عمر بن عبد العزيز يقول لأبنائه: يا أبنائي إني والله لأزيدن في صلاتي رجاء أن يحفظني الله تعالى فيكم. فأنا أريدك أيها الوالد وأريدك أيتها الوالدة أن تصلوا المكتوبة وغير المكتوبة، أكثروا من السجدات بين يدي رب البريات سبحانه. أقول وأكرر، قال عمر بن عبد العزيز لأبنائه: إني لأزيدن في صلاتي رجاء أن يحفظني الله تعالى فيكم. ثم إن صلاحكم يعود بالصلاح على الأبناء، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فالولد سيحاكيك والبنت ستحاكيك، نعم سيقلدونكم في الصلاح وسيقلدونكم في تقوى الله جل في علاه. فكلما كان الوالد صالحا عاد الصلاح بالنفع على الأبناء في الدنيا، بل سيعود عليهم بالنفع في الآخرة. ولكن قبل أن أتكلم عن النفع في الآخرة، أريد أن أبين أن الوالد طوال حياته وهو يقول افعل كذا أو لا تفعل كذا، ويحاول جاهدا أن يكون أبناؤه على صلاح وعلى تقوى، بعد عمر طويل وصحة وعافية، بعد أن يلقى العلي الأعلى سبحانه وتعالى، لو أراد الولد أن يجرب الانحراف مرة يكون صلاح الوالد سببا في عودة ولده إلى حظيرة الإيمان بحول الله وطوله ومدده. سيقول قائل: كيف؟ أقول: لو أن الولد أراد أن يجرب الانحراف مرة ورآه أخوك الذي كان يركع معك في المسجد ويسجد، وكان يجالسك في مجالس العلم ويتقلب معك في ساحات الطاعة والعبادة، وأنت قد لقيت الله جل في علاه، الله تعالى سيقيد له من رفقاء الصلاح من يلقاه ويعيده إلى حظيرة الإيمان. سيقول له مثلا: يا ولدي ألست ابن الرجل الصالح فلان؟ يقول: نعم أنا ولده. فيقول الرجل الصالح: وهل يليق يا ابن الصالحين يا ابن الأتقياء يا ابن الأخيار، أيليق بك أن تكون في هذا المكان من معصية رب الأنام؟ تعال يا ولدي، إن مكانكم في المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع، تعالى يا ولدي وسيسدي له النصيحة. ثم ماذا؟ ثم أقول أيضا أحبتي الكرام الفضلاء، لقد قرأت من كتاب ربنا ما يعضد هذا المعنى، فاسمعوه بجلاء ووضوح. أقول وأكرر، صلاح الآباء ينفع الأبناء في حياتهم. إذا أراد الولد أن يجرب الانحراف مرة قيد الله تعالى من الصالحين رفقاء الآباء أن يعيدوا الأبناء إلى حظيرة الطاعة. ودليلنا على ذلك هو قول الله تبارك وتعالى عن مريم أم عيسى، لما حملت عيسى ودخلت على قومها، لما حملت عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، لما حملته ودخلت على قومها ما عيرها أحد بمعصية ولا سبها أحد، ولكن ذكروها بصلاح أهلها فقالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه فأنطقه الله تعالى في المهد، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، إلى نهاية الآيات. فأهل مريم ذكروها بصلاح أهلها وذكروها بصلاح آبائها، فأنا أقول من هذا الخيط أوضح أن صلاح الآباء الله تعالى ينفع به الأبناء في حياتهم، بل ينفعهم ربنا تبارك وتعالى أيضا، فلا يضيع ولا يفتقر بصلاح الآباء. كثير منا يخاف على الأبناء أن يفتقروا أو يمدوا أكفهم فيسألوا الصدقة من هنا أو هناك، وأنا أقول والله إن صمام الأمن الذي نؤمن به أبناءنا هو صلاحنا. واقرأوا إن شئتم أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، اقرأوا إن شئتم عن هذين الغلامين اليتيمين. سخر الله تعالى اثنين من الأنبياء، فالخضر نبي على المعتمد. سخر الله تعالى اثنين من الأنبياء لإقامة جدار، لأن تحت الجدار كنز، كنز لاثنين من اليتامى. وما حفظ الله تعالى الكنز ليتم الآباء، ولكن حفظ الله تعالى الكنز لصلاح الآباء. وأنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر، لو أن هذا الكنز كان من حرام محال محال أن يحفظه الله ذو العزة والجلال، ولكن لما كان من حلال أغدق الوالدان على الأبناء من حلال وادخرا لهما كنزا من حلال حفظه ذو العزة والجلال، فسخر اثنين من الأنبياء لإقامة الجدار لأن تحته كنز لاثنين من اليتامى. قال الله تعالى وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا. نعم، من أجل ذلك أنا أقول يا أيها الوالد ربي ولدك ولا تورثه، أقول أكرر ربي ولدك ولا تورثه. ليس من المهم أو ليس من الأهمية بمكان أن تترك لهم الأموال الطائلة، ولكن دع لهم رصيد التقوى. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عمر بن عبد العزيز لما مات ولم يترك شيئا لأبنائه، والله بعد موته بقليل وجدوا أبناءه أثرى أثرياء الدنيا. والخلفاء من قبله لما نهبوا البلاد وتركوا لأبنائهم من الأموال الحرام ما تركوا، والله ما هي إلا قليل، ووجدوهم يتكففون الناس لأن الحرام لا بركة فيه. ثم ماذا أحبتنا الكرام الفضلاء؟ أيضا صلاح الآباء ينفع الأبناء في الآخرة. فإذا كان الآباء من أهل الصلاح والتقوى والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن أهل الاستقامة، رفعهم الله تعالى بصلاحهم في الدرجات العلى من الجنة، وكان أبناؤهم أيضا صالحين، الله تبارك وتعالى إذا دخل الأبناء فكانوا في الدرجات السفلى من الجنة يرقيهم ربنا فيصعدون لآبائهم وأمهاتهم. لماذا؟ ببركة صلاح الآباء والأمهات. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. الله الله في صلاح الآباء والأمهات، الله الله في الآباء الصالحين المستقيمين. الله تبارك وتعالى يجعل صلاحهم بركة على أبنائهم. من هنا أهمس في آذان الآباء والأمهات أقول لك أيها الوالد، بالله عليك لا تتسبب في إلصاق العار بأبنائك، لأنك يوم أن تتجرأ على المعصية من ارتكاب الفواحش وأكل الحرام تلصق العار بأبنائك. نعم، وأنت أيتها الوالدة اتق الله جل في علاه، وإياك أن ترتكب من الأخطاء ما يكون بمقتضاها أن تلصق التهمة ويلصق العار بالأبناء. نعم، كم يساوي لو أن رجلا التقى بصبي وقال له من أنت؟ قال أنا ابن فلان، فيقول له أأنت ابن فلان الزاني، ابن فلان السارق، ابن فلان الذي كان ينهب الأموال العامة؟ كم يقطع هذا الكلام في نياط عروق الأبناء. أيضا أوجه برقية من هذا المكان وأقول، أو تحب أختنا الفاضلة التي تسمعني الآن في أمتنا الحبيبة أن يقال لأبنائها أمكم كان يخلو بها فلان، أو كانت تسمح بدخول الرجال بيتها في غياب الأبي؟ إني سأسمع الإجابة، يستحيل أن يجد رجل أو امرأة في نفوسهم رغبة في أن تلصق التهمة بهم ولا بأبنائهم. إذن إذا كنت لا تحب أن تلصق التهمة بك ولا بأبنائك، ولا تلصق العار بأبنائك وبناتك، فاتق الله واستقم. وإن كنت صاحب معصية من الآن تب إلى الله جل في علاه، فإن الكلام على الآباء والأمهات بما يشينهم يدمر نفسيات الأبناء والآباء. ولكن الله الله، لو أنك أيها الحبيب الفاضل كنت من أهل الصلاح وأهل الاستقامة، فالتقى واحد من الأطهار بولدك وقال له ابن من أنت؟ قال أنا ابن فلان، فيقول له أأنت ابن الرجل الصالح التقي النقي المنفق الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر؟ كم ترتفع هامات الأبناء فتصل إلى الجوزاء، لأن آباءهم كانوا سبب في رفعة قدرهم بسيرتهم العطرة. نعم، أيضا ربما سئلت فتاة طاهرة عن أمها تقول أنا ابن فلانة، فيقال لها أنت بنت فلانة الصوامة القوامة الطاهرة النقية المستورة. الله الله، كم ترتفع هامة الفتاة فتصل هامتها إلى الجوزاء، فتصل هامتها إلى الجوزاء، لأن أمها مدحت بالطهر والعفاف. والله أسأل أن يجعلنا من أهل طاعته، لا يجعلنا من أهل معصيته، إنه ولي ذلك ومولاه، وإنه على كل شيء قدير. ثم ماذا أحبتنا الكرام الفضلاء الأخيار؟ الله تباركت أسماؤه وجل في علاه يأمرنا من خلال القرآن، بل يأمرنا من خلال هدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم، أن نعنى بتعويذ أبنائنا، لأنه مع كثرة المعاصي وكثرة السحرة والمشعوذين وكثرة انتشار الإنس والجن، برقية أسوقها لكل آب ولكل أم ولكل أخ فاضل يسمعني ويشاهدني في أمتنا الحبيبة. مهم جدا من الأهمية بمكان أن نعنى بتعويذ الأبناء وتعويذ البنات، اقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان سيد ولد آدم اللهم صل وسلم وبارك عليه يعوذ الحسن والحسين، فيمسك الحسن أو الحسين فيقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويا حبذا لو علمت ولدك كيف يعوذ نفسه، يعوذ نفسه بالمعوذات ويعوذ نفسه بالأدعية التي وردت عن حبيبنا وسيدنا صلوات ربي وتسليماته عليه. من الأهمية بمكان أن نعوذ أبناءنا ونعوذ أنفسنا، فإن شياطين الجن والإنس قد كثروا، ولا أصمة لنا إلا بالالتجاء إلى الله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وأستأنس بكلمة طاهرة قالها عملاق الإسلام ابن القيم عندما قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة، قال: الاعتصام بالله يحمي الإنسان من كيد أعدائه في الباطن والظاهر ومن شياطين الجن والإنس، ويحمي الإنسان من شر نفسه، ويحمي الإنسان من كل أسباب العطب والبوار، بل يحمي الإنسان بإرادة الله من إرادة الله عندما نلجأ إلى الله تبارك وتعالى ونعوذ أبناءنا بما ورد في الكتاب وبما ورد في سنة سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أيضا مطلوب منا مع تعويذ الأبناء أن نشجعهم على الأعمال الصالحة، لابد أن نلقي في نفوسهم الهمة ونشجع الأبناء والبنات على فعل الأعمال الصالحة، وهذا أمر نقتدي فيه بحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. فحبيبنا صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال لما التقى بعبد الله بن مسعود قال له: أنت غلام معلم. بل إن الحبيب المصطفى ولى أسامة بن زيد ولاه الجيش وكان عمره 17 سنة، هذا من التشجيع على الأعمال الصالحة. بل إن النبي المصطفى لما التقى بعبد الله بن عباس دعا له بدعاء أتمنى أن ندعو به لأبنائنا جميعا، قال: أسأل الله أن يفقهك في الدين ويعلمك التأويل. فاستجاب الله تعالى هذا الدعاء، فكان ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يشجع ولده عبد الله على الصلاح وعلى الاستقامة، فمن تشجيع عمر بن الخطاب لعبد الله بن عمر أنه كان يجلس مع أصحاب رسول الله، فسأل النبي المصطفى وقال: إن من الشجر شجرة لا يتساقط ورقها، مثلها كمثل المؤمن. فسكت الصحابة جميعا عندما سألهم النبي المصطفى وقال: ما هي؟ فسكتوا جميعا، ثم قال النبي المصطفى: إنها النخلة. فلما انفض مجلس النبي المصطفى قال عبد الله بن عمر: والله يا أبتي قد وقع في نفسي أنها النخلة، ولكن خشيت أن أتكلم في وجودك وفي وجود الصديق وأصحاب النبي. قال عمر بن الخطاب: والله يا عبد الله لئن كنت قلت في وجود النبي المصطفى لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها. لماذا؟ لأن عمر بن الخطاب كان يتمنى أن يدعو النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لولده عبد الله بن عمر. أيضا مطلوب مع هذا التوجيه وهذا الخير، مطلوب أن نراقب الأبناء إذا كنا نشجعهم. أنا أشجعه وأنا أقدمه وأنا أنصحه بأن يتقدم في أعمال الخير، ولكن مع هذا النصح ومع هذا المدح لا بد من مراقبة. نعم، ولكن أقول: راقب ولدك ولا تتجسس عليه. أقول وأكرر: راقب ولدك ولا تتجسس عليه. أفهمه أنه تحت سمعك وتحت بصرك، لا مانع أن تدخل عليه في الخلوات وتنظر ماذا يفعل، فربما كان يقرأ في كتاب يدمر عليه أخلاقه أو يدمر عليه اعتقاده. وأيضا أهمس في أذنك أخي الحبيب الكريم الفاضل أن تقترب من ابنتك وادخل عليها أيضا في الخلوات، فربما كان معها من وسائل الترفيه أو من الكتب أو المجلات أو الكتيبات التي تدمر الأخلاق. أعجبني رجل فاضل زار أخته وسأل عن ابنتها، فقالت له إنها بالداخل وتذاكر تستذكر دروسها، وأنا أعفيتها من أعمال البيت كلها. فدخل بعد أن استأذن، فلما رأت خالها دست كتيبا في لحافها، فقال: ما الذي أخفيتيه؟ قالت: كتاب كنت أذاكر فيه. فقال: بالله عليك أريد أن أطلع على هذا الكتاب. فلما أبت استطاع بحيلة أو بأخرى أن يأخذ الكتيب، فوجد مكتوبا على الكتيب: كيف تكسبين الأصدقاء، يعني البنت هي التي تكسب الصديق الولد، تنادي عليه من الشارع، تعطيه رقم الهاتف وتأخذ منه رقم الهاتف، هي التي تدعوه للرذيلة، هي التي تدعوه للمعصية. ولكن أنا أقول لكل أخ حبيب فاضل، إذا رأيت شيئا يندى له جبين الإنسان خجلا وحياء من الله، أريدك ألا تجعل من نفسك ملكا للسيئات، ولكن عالج الأمور بحكمة. نعم، لا تأمر بالمعروف إلا بمعروف، ولا تنهى عن المنكر بمنكر. يعني أريدك أن تفهم ابنتك أنك تخاف عليها كما تخاف على نفسك، وإن أزديت إليها النصيحة أريدك أن تزدي إليها النصيحة بشيء من الهدوء والبسمة على وجهك. نعم يا أخي الحبيب الكريم الفاضل، لأن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه، فلا بد إذا أزديت النصيحة أن تزديها بشيء من الحكمة وبشيء من الحلم. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله أهل بيت رزقهم الرفق في كل شيء. فالله أسأل أن يجعلنا من أحبابه، وأن يجعلنا ممن رزقهم الرفق في بيوتهم. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. ثم ماذا أحبتنا الكرام؟ أيضا مطلوب منا، وهذه نقطة مهمة جدا فأتمنى أن تلتفت أخي الحبيب الفاضل إليها، وأنت أخت الكريمة المؤمنة الفاضلة، مطلوب منا أن نحترم عقول أبنائنا ونستشيرهم في الأمور التي يفهمونها ويقدرون عليها. نعم، لا نحقر عقولهم، ولكن ينبغي أن نعنى بعقل الطفل. فإذا عنا لنا أمر يحتاج إلى استشارة وكان موجود معنا طفل، نستشيره في الأمر الذي يستطيع أن يدلو بدلوه فيه. فقديما كان علماؤنا يستشيرون أبناءهم وبناتهم. تأملوا معي على سبيل المثال للحصر، العالم الجليل حاتم الأصم لما جلس مع بناته واستشارهم، استشارهن في الحج، في حج بيت الله الحرام، فكل البنات قلن له: أين تذهب؟ أنت الذي تسعى على طعامنا وشرابنا. أصغر طفلة عنده سبحان من رزقها اليقين، قالت: يا أبتي ما علمناك إلا أكالة، والرزاق حي لا يموت، فإذا ذهب الأكال فالرزاق لن يضيعنا، اذهب على بركة الله، أسأل الله تعالى أن يمن عليك بحجة مبرورة. فاقتنع الرجل برأي ابنته الصغيرة الطفلة، وكان من رأيها بركات على الأسرة برمتها. فأنا أقول من فوق هذا المنبر طاهر: يا حبيبنا الكريم، لا تحقر عقل ابنك ولكن استشره. بل إنني أقول من فوق هذا المكان الطاهر أيضا، من احترامنا لعقول أبنائنا أحبتي الفضلاء، أننا إذا أردنا أن نتناقش معهم في أمر لهم فيه رأي والصواب معهم، ينبغي أن ننزل على رأيهم ما دام الصواب معهم. وأنا في ذلك أستقي هذا الهادي من سيدنا وحبيب قلوبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال، كان النبي المصطفى يقسم طعاما، فكان على يمينه طفل، والنبي المصطفى علمنا أن نبدأ باليمين، فقال النبي المصطفى للطفل: أستأذنك وأعطي الأشياخ. فكان على يسار النبي المصطفى أشياخ كبار، فقال الطفل: يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحد، أنا أريد أن أضع فمي في المكان الذي شربت منه، هذا نصيبي من أثر النبي صلى الله عليه وسلم. فتله النبي المصطفى في يمينه واحترم عقله ولم يراجعه صلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. ولو تأملنا هذا المعنى أيضا في كتاب ربنا وفي قصص الأنبياء، لوجدنا على سبيل المثال نبي الله داود كان يستشير ولده سليمان في أمور كانت تعرض عليه من الفقه ومن الإفتاء، فكان نبي الله سليمان يفتي بالصواب، وكان ينزل نبي الله داود على رأي ولده سليمان عليهم جميعا وعلى نبينا أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. أيضا أحبتي الكرام الفضلاء، أريد أن أهمس في آذانكم، وهذه نقطة مهمة جدا مع محبتنا لأبنائنا، أريد أن نتعامل معهم بالإنصاف والعدل. وأنا أقول بصراحة، هناك من الأبناء ما هو لطيف ظريف، ينتقل الكلمات الجميلة ليسعد بها قلوبنا فنحن نحبه، وهناك من الأبناء من ينظر إلى الكون من منظار أسود لا يوفق لكلمة طيبة أبدا. فهذا يمجه الوالد وتمجه الوالدة، ولربما شيعوه بالكلمات القاسية. أنا أقول بالله عليكم لا تدعوا على الولد الفظ، الولد السيء في خلقه، لا تدعوا عليه، ولكن أدعوا الله تعالى له أن يهديه. هناك من الآباء من يقدم الولد صاحب الخلق الجميل اللطيف الظريف في العطاء والنحل على ولده الفظ الغليظ، وأنا أقول له لا تظلمن ما دمت مقتدرا. أيها الوالد، إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال اعدلوا بين أبنائكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في اللطف والبر. وإذا كان النبي المصطفى يطلب منا العدل في القبلة، دخل طفل صغير فجلس في حجر أبيه، وأبوه كان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فحضنه أبوه وقبله وشمه، فأتت ابنته الجارية البنت الأنثى فأخذها من ذراعها وأجلسها من غير قبل ومن غير ضمة ومن غير مؤانسة، فقال له سيد ولد آدم ما عدلت، يعني كان ينبغي عليك كما قبلت الصبي الذكر أن تقبل الجارية الأنثى، ما عدلت. وأنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر، من هذا المكان الطيب، من القناة، من قناة الرحمة الفضائية، أقول إذا كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يطلب منا العدل في القبلة فهو يطلب منا العدل فيما هو أعلى من ذلك. نعم، كثير من الآباء يكتب لأبنائه البررة من الأراضي والأطيان والعقارات، ويحرم أبنائه الذين فيهم فظاظة وغلظة. والله لا أنسى أبدا أبدا لا أنسى، وأنا أقوم بخطبة الجمعة، التقى بي رجل بعد انتهاء خطبة الجمعة وكانت بعنوان وقفوهم إنهم مسؤولون، قال لقد أثرت موعظتك في قلبي، وأنا عندي أبناء أتعامل معهم كما يتعامل عمر بن الخطاب مع أبنائه، وأنا سأخرج من عندك الآن من صلاة الجمعة لأطعم أبنائي اللحم الشهي والكباب والكفتة، ولكن عندي ولد يمسك لي السكين، أفأطعمه كبابا وكفتة وأطعمه الطعام الفاخر وهو يمسك لي السكين؟ قلت له نعم، أطعمه كبابا وكفتة وأطعمه الطعام الفاخر، لأنك إن أطعمتهم الطعام الفاخر وأطعمته هو طعاما دونهم، بدلا من أن يمسك لك السكين سيمسك لك ساطورا، وأنت الذي ستزكي نيران الأحقاد في قلبه. والله يا مسلمون، مرت الأيام بحلوها ومرها وسهلها، ومرت سنوات، والتقى بي الرجل في مسجد آخر وقال ألا تذكرني؟ أنا الرجل الذي التقيت بك في مسجد الجمعية الشرعية بالمنصورة، وسمعت خطبتك وشكوت لك سوء خلق ولدي، وأنت نصحتني بأن أصبر عليه وأدعو الله تعالى له. أبشرك بأن الله قد تقبل دعائي، وولدي الآن من أصلح وأتقى خلق الله جل وعلا. نعم، وهذه رسالة أطيرها من فوق هذا المنبر الطاهر لكل قلب رجل أو امرأة، لكل قلب أب وأم، أنهم لا يقنطوا من رحمة الله ولا ييأسوا من رحمة الله، ولكن تذكر العدل، إياك أن تظلم. إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لما أتى رجل وقال نحلت ولدي هذا عبدا، فقال النبي المصطفى أكل أبنائك نحلته ذلك العبد؟ قال لا يا رسول الله. قال النبي المصطفى أشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جور. ومن خلال هذا المنبر الطاهر أطير برقية للآباء الذين يسمعونني، فكثير من البنات يظلمن لا لجرم جنينة، ولكن ليس لهم جريرة إلا أن الله تعالى خلقهن إناث، فيكتب كل شيء للذكور ويحرم الإناث. وأنا أقول له لا تظلمن ما دمت مقتدرا، إن الظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. نعم يا حبيبنا الكريم، ما ذنبها؟ أذنبها أن الله تعالى خلقها أنثى؟ ألم يقل ربنا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لماذا حرمتها حقها؟ لماذا ظلمتها؟ لماذا هضمتها؟ إن المال في الحقيقة هو مال الله، وبعد عمر طويل وصحة وعافية وعمل صالح متقبل مبرور، عندما تلقى الله جل في علاه سيعود المال إلى الله عز وجل، والله تعالى هو الذي يقسمه بعدله وبشرعه. أتأتي أنت وتتدخل في حكم الله تبارك وتعالى وتوصي للذكور دون الإناث؟ إنني والله ما ذهبت إلى قرية أعظ فيها إخواني الموحدين في بيوت أذن الله أن ترفع إلا وجدت هذه المصيبة، وجدت بنات يشكين حالهن لرب البريات سبحانه، ونظرا أن الفتاة وأن الجارية ضعيفة مهضومة لا تجد أحدا تشكو له إلا الله، باتت تتجرع غصصها وباتت تبكي. لماذا؟ لأنها ظلمت من قبل أب أو ظلمت من قبل أخ أكبر. إنني ذهبت لإلقاء محاضرة أحبتي الكرام، والتقى بي أخ فاضل، بعد التقائي به قص علي قصة اسمعوها وعوها. قال بمناسبة ما قلته لنا: عندي قريب من الأثرياء، هذا الثري له ولد ذكر واحد وله ثلاثة من البنات من الصالحات التقيات الطاهرات، زوجهن أي نعم وأغدق عليهن مالا كثيرا، ولكنه كان من أصحاب السيارات ومن أصحاب العمارات ومن أصحاب الأموال السائلة في البنوك، فإذا بشيطان من شياطين الإنس قال له: إن ولدك الذي سيحمل اسمك هو ولدك الذكر، اكتب له كل شيء ولا تكتب للبنات شيئا، ويكفي أن يزور الولد أخواته في المواسم والأعياد. فالرجل كتب لولده الذكر كل شيء، وبعد أن كتب قبضه الله تعالى ولقي ربه، ونام الولد الذكر على كل شيء. ومرت الأيام ودخل الولد بيتا من بيوت الله عز وجل، وإذا بالإمام من فوق المنبر كان يخطب الجمعة ويتكلم في قضية العدل بين الأبناء، فبكى هذا الشاب من أول الخطبة لنهايتها. وبعد أن بكى بكاء مرا ذهب إلى أخواته البنات وقال: إن أباكم مات ولم يأخذ من حطام الدنيا شيئا، وسأموت أنا ولن آخذ من حطام الدنيا شيئا، والله وتالله وبالله لأعيدن حقوقكن لكن بأثر رجعي. وبالفعل أعاد الحقوق لأخواته البنات. في الليلة التي أعاد فيها الحقوق لأخواته البنات رأى أباه في نومه يمسح العرق عن جبينه ويمسح الدمع عن عينه ويقول له: جزاك الله عني خيرا، جزاك الله عني خيرا، الآن خرجت من عذاب الله تعالى، الآن خرجت من عذاب الله تعالى. وأنا أقول من فوق هذا المنبر الطاهر من قناة الرحمة: نحن لا نأخذ ديننا من الأحلام، ولكن نأخذ ديننا من كتاب ربنا وهدي حبيبنا صلوات ربي وتسليماته عليه. فقد قال سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أبنائكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في اللطف والبر. ومعذرة أحبتي الفضلاء الأخيار في أمتنا العريقة الحبيبة، قد انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، ولكن موعدنا إن شاء الله تعالى بحضراتكم في يوم السبت القادم في الساعة 1:30 بعد الظهر إن شاء الله تعالى. شكر الله لكم حسن متابعتكم وحسن حضوركم معنا في هذا اللقاء الكريم المبارك، وإني والله أحبكم في الله يا أمتي الحبيبة، فاللقاء معكم ممتع واللقاء معكم لذيذ. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.